أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي حجة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في المقطع الأخير تقريبا في جواز بيع المتنجس، والتي هي مسألة جدا كانت طويلة ورافقتنا لأيام ورافقناها لأيام. هذه المسألة وقفنا عند هذه النقطة تقريبا فقط في إشكال ماذا؟ عندما عندما أشكل من أشكل صح. إحنا وصلنا هذه النقطة ولا أين؟ ولأجل ذلك
أقول
صحي جيد هنا، لكن نعيد هذه النقطة لكي نربطها بأقول هنا. يعني لأجل ما ذكرنا، يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، يعني لأجل ما ذكرنا من أنه إذا تحقق الانتفاع تحقق البيع، يعني جواز الانتفاع، يعني أن البيع وعدم البيع مداره جواز الانتفاع، فإذا تحقق بالشيء الانتفاع جاز بيعه. وإلا من هنا يقول: لأجل ذلك استشكل المحقق الثاني، يعني المحقق الكركي قدس الله نفسه الزكي، عندما يعني حش في حاشية الإرشاد، هذا كتاب إرشاد العلامة الحلي، فيما ذكره العلامة بقوله: ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. يعني كأن مع قبول الطهارة مدار، أصبح مدار إن صح التعبير البيع، يعني ما كان يقبل الطهارة مثلا يجوز بيع، حتى لو أنه في حال كونه ينتفع به ولكن لا يقبل التطهير لا يجوز بيع. فهذه خلاف ما هو معروف من أن مدار البيع وعدمه، أحسنتم، هو الانتفاع وعدمه، لا الطهارة وعدمها. لاحظوا إياي، يعني عندما قال: ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، قال: حيث قال مقتضاه أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجز بيعه وهو مشكل. واضح هذه النقطة؟ إذ الأصباغ الآن المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، لأنه أشكل بالصبغ. هذا الصبغ الآن أنت تقول بأنه لا يجوز بيعه إلا إذا كان قبل الطهارة، والحال أن الصبغ المتنجس لا يقبل الطهارة، فعليه لا يجوز بيعه، مع أن الأكثر على خلاف ذلك. أكثر الفقهاء قائلون بجواز بيع الصبغ المتنجس. من هنا قال: إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، والظاهر جواز بيعها لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة، بالعكس الطهرة تفوت منافعه. نفس التطلية والصبغ، الطهرة أنت يعني انتهى، هذا تلاشى، هذا الصبغ هو مائع، هم تطهره بالماء ذهب ميزته لونه كذا، ما ينفعنا للفائدة. والحال مع ذلك أنه لا يقبل التطهير إلا أنه يجوز بيع عند الأكثر من العلماء.
قبول تطهير لما جاز،
أحسنتم، لو كان المدل لما جاز. اللهم إلا أن يقال، يعني كأن الآن توجيه عبارة من العلامة الحلي، الله، يعني كأن المحقق الكركي الآن يوجه كلام العلامة الحلي. اللهم إلا أن يقال أنها تؤول، يعني أنها يعني الأصباغ تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير لكن بعد جفافها. يقول المصنف، هو يقول بجواز بيع الأصبار، يعني يوافق الأكثر، ولكن بأي لحاظ؟ بلحاظ أن هذه
تقبل
التطهير أحسنت، ولكن بعد الجفاف، بل ذلك هو المقصود منها. بل ذلك لأن حينئذ يصبح يعني كأنها بعد الجفاف عندما تجف، يعني إذا جفت نستطيع أن نطهر لتسليط الماء عليها، وبالتالي يكون أقبل التطهير. وهو أهم لها فائدة من هذا الجهة، يعني فائدتها وهي جامدة مع صب الماء عليها تكون لها فائدة عند العقل، يعني سوف يعني هم مع ذلك أنها تطهر بنفوذ الماء إليها وأنها تتميع لأجل الصبغ مثلا، هكذا ربنا يظهر من العبارة. قال اللهم إلا أن يقال أنها الأصباق يعني تؤول، هذا كل توجيه من المحقق الكركي قدس الله نفسه الزكي على كلام من؟ أو لكلام العلامة. اللهم إلا أن يقال أنها يعني الأصباق تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير لكن بعد جفافها، بل ذلك هو المقصود منها، فاندفع الإشكال. أقول من يقول الآن؟ الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكي يقول هذا اللف والدوران كله نحتاج أن نقول هكذا لكي نتخلص. لماذا نتكلم مع العلامة؟ لا الحل بها الطريقة إنجاز التعبير، يعني هذا من عند العبارة، يعني إنجاز التعبير هذا، يعني الشيخ الأنصاري يقول حاصل ما يمكن أن يقول، نحن لا يخلو الأمر إن إما أن نعلم أن العلامة الحلي يرى التلازم بين جواز الانتفاع وبين جواز البيع، أما أن نعلم من مبنى أنه هناك تلازم بين البيع وبين جواز الانتفاع، فإذا جاز الانتفاع جاز البيع، وإذا لم يجز الانتفاع لم يجز البيع. أي أحسنتم، بالطهارة وعدمها لها ارتباط انتفاع. فإذا علمنا بهذه الملازمة في كلام من؟ وهذه القاعدة وهذا الأمر في كلام العلامة، لاحظ، وبعد ذلك قال العلامة الحلي أن هذا الدهن مثلا مع أنه يجوز، هذا الدهن المتنجس مثلا أو هذا الصبغ المتنجس مع أنه يجوز الانتفاع به ولكن لا يجوز بيعه، نقول ها هنا أنت وقعت أيها العلامة الحلي في التناقض، كأن نقضت نفسك، لأنك عندك كبرى، عندك كبرى تقول إذا جاز الانتفاع جاز البيع، والدهن المتنجس حتما يجوز الانتفاع به، والصبغ المتنجس يجوز الانتفاع به، مع ذلك أنت قلت لا يجوز بيعه، هذا يكون تناقض في كلامك أيها العلامة. هذا إذا علمنا أن رأي العلامة هو هذا يرى التلازم، وتارة لا نعلم أصلا أن العلامة يرى هذا التلازم، ما أدري هو عندها الكبرى أصلا يسلم بها أو لا يسلم بها، فإذا لا نعلم كيف أنت أيها المحقق الكركي تحاكمه برأيك، وعنده رأي وأنت عندك رأي، وما من حق، ويقولون من له رأي وللآخر رأي لا يحق أن أحاكمك على رأي أو تحاكمني على رأيك، لأنت عندك رأي ولك مستندك وأنا لي رأي ولي مستندي، التحاكم بالآراء لا، التحاكم إلى أدلة، أما أنا أقول كذا وأنت أقول لك كذا وحاكمك بكذا لا 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 أبدا. يقولون بأنه لا يمكن أساسا أن يورد المحقق الكركي إشكالا على العلامة الحلي بما أنه مخالف له في الرأي. أنت يقول له العلامة الحلي أنت مثلا أنت أيها الكركي تقول بالتلازم وتحاكمني على هذا، أنا لا أقول بالتلازم، كيف تحاكمني؟ ماري واضح النقطة؟ إذن إلى هنا اتضحت هذه المسألة، نقول نحن نتعامل مع عبارة العلامة الحلي بهذه العبارة، إن كنا نعلم بالتلازم نقول وقع العلامة في التناقض، وإن كنا لا نعلم فليس من حقنا أن نناقشه على رأينا ومبنانا. هذا تقريبا خلاصة ما يمكن أن يقال، وإن كان العبارة تجدون فيها نوع من التشويش لهذه العبارة، يعني
لو كان هذا الرأي العام يعني
إيه ما يعني هو رأيي أنا شد أنا مبنى لأرى التلازم، كيف تحاكمني بهذا؟ لأنك تحاكمون في نقطة أنا أخالفك فيها،
يعني لا يجوز لنا أن نحاكم العلامة على رأي الذي اتفق عليها الجميع، يعني
لا مو هو
على إذا كان الرأي الشخص أنا عندي رأي شخصي وهو عنده رأي شخصي لا
أي لا هو رأي شخصي ولا شخصي
أما إذا كان رأي عام
لا بحث آخر ذاك بحث آخر هذاك يصير صح التعبير من باب المناقشة في الدليل ربما إجماع موجود أو شهرة موجودة أما أنه لا النكتة وين النكتة صايرة النكتة أن المحقق الكركي ناقش العلامة على مبنى يعني كان يقول له أنك أنت تقول بالتلازم بين جواز الانتفاع وبين البيع وأنت في هذه النقطة خالفت رأيك نعم لو قال هكذا جيد وتارة هو أصلا العلام لا يقول أنا هذا أنا لا أقول العلام يقول أنا لا أقول بالتلازم أنت ليش تلجئني لهذا المقال أنا لا أقول بالتلازم أحسنتم تفرض علي رأيك أنت أنا لا أقول بالتلازم وتقول لي لماذا هنا يوجد انتفاع ولا يجوز بيع أقول لك لا أرى التلازم أنا فليكن هناك انتفاع ولا أقول بالبيع ما ردبتتوا إياي وهذه النكتة لكن العبارة شوي أقول هني عبارة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يقول أقول لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع من بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع شوف لو لم يعلم من مذهب العلامة لاحظ أخواني لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع من بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال إذا ما علمنا ما يرد على عبارته إشكال هذا كرد إذا نقطع أنه يقول هكذا لأن المفروض حينئذ التزامه بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها لأن قد يقول يا الله لا يرى التلازم يقول ما مشكلة انتفعوا بها ولا يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها مع أنه ينتفع بها مثلا لاحظوا قال بجواز الانتفاع بالأسباق مع عدم جواز بيعها إلا أن يرجع الإشكال أي إشكال المحقق على العلامة إلى حكم العلامة يعني كأن المحقق يقول كيف يحكم العلامة جواز الانتفاع ثم يحكم بعدم جواز البيع إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة وأنه مشكلون أي حكم العلامة بعدم جواز البيع مع جواز الانتفاع وأنه مشكل على مختار المحقق الثاني لا إلى كلامه صحيح. لا إلى كلام من؟ أي كلام العلامة صحيح. يعني كأنه مشكل يعني هذا أنت الأشكال رجع عليك أنت أصلا أنت يعني أنت تقول بهذا الكلام فلا يشكل على هذا بمن؟ بكلام العلامة إيه وأنه مشكل على مختار يعني هذا إنما الإشكال التفكيك على مختارك أنت أيها المحقق الكركي وليس على كلام من العلامة الذي لا يرى التلازم وأن الحكم يقول وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم وأن الحكم يعني بعدم التلازم مشكل على مذهب المتكلم الذي هو علامة وأن الحكم بعدم التلازم مشكل على مذهب من؟ مذهب المتكلم إذن العبارة وإن كان فيها غموض لكن هو تنحل إلى هذا المعنى إن كان يرى التلازم تشكل على عبارة من؟ العلامة إن لم يرى العلامة التلازم فلا إشكال عليه فالإشكال عليك أنت أيها المحقق كيف تشكل عليه وهو لا يرى هذا المبنى هذا يعني تقريبا نصف العبارة فافهم هني فافهم يعني كيف يمكن هكذا كأنه كيف يمكن أن يستشكل المحقق على العلامة فيما يراه المحقق وحاصل كأنما أفهمنا المحقق يريد الإشكال على العلامة بمناقضة رأي العلامة يعني كأن فثهم فيه إشارة أن الكركي ملتفت إنما الكركي أشكل على العلامة لكون العلامة يرى التلازم فثهم من هذا يعني وعبارات كما قلت تأملات الشيخ الأنصاري فثهم يأتي بالتحليل ولكن بعد ذلك يرجع ويقول شيء من عبارة يعني بلحاظ فافهم أو فتأمل أو كذا هني فافهم كأن حاصل أن المحقق يريد الإشكال على العلامة بكونك أيها العلامة رأيك متناقض كيف تقول بالتلازم وكيف هنا لا تجوز البيع مثلا لأنه الله يريد الإشكال على رأيه. ما معقول الشيخ يعني، ما هو معقول المحقق الكافي لا يلتفت إلى النقطة إذا يعلم بأن العلام الحلة هو مبنى ولي المبنى، كيف أنا من حق يشكل عليه؟ نعم إذا هناك إشكالات، إشكالات تصير على مستوى المناقشة في الأدلة، هم أعلم بأن العلامة مثل ما الآن أنت لا تستطيع أن تشكل على السيد الفلاني أو الشيخ الفلاني، تقول له والله كيف لا يقصر هنا في الصلاة مثلا، قل له هو مبدأ مثلا يختلف عن مبناك، هو مثل هالنكتة. إذن فحاصل ما أفهم أخواني، مقتضى حاصل أفهم هو هذه النقطة، وهي نقطة ماذا حاصل ما أحصل فأفهم، هي أنه لا المحقق الكركي متوجه إلى هذه النقطة ويرى الإشكال قائم. لماذا؟ لأنه واضح من واضح أن التناقض واضح في كلام من؟ في كلام في كلام العلامة، لأنه يرى التلازم. نعم فافهم. ثم إنما دفع الآن تقريبا كأنه استكمال للبحث، يقول ثم إنما دفع به المحقق عن الإشكال الوارد على كلام العلامة، ثم إنما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنما ينفع في خصوص الأصباغ. يعني هو حين كان الشيخ الأنصاري بعده بعد ما حل هذه القضية جاء لوين قضية اللي هو المثال صح التعبير، أنت يا أيها المحقق الكركي كأنك اعتذرت ودافعت عن العلام في قضية الأصباغ، كأن الأصباغ ممكن التوجيه فيها بأنه المصنف يرى الاستفادة من الأصباغ وهي متنجسة، لكن كأن بعد جفافها، فإذا جفت تكون قابلة مثلا للتطهير أو شيء من هذا القبيل، ولا أنه لا يرى أصلا العدم جواز الانتفاع بالأصباغ. وهذه الفكرة، هذا اللي دفع بها من؟ المحقق الكركي على كلام العلامة. هنا الشيخ يجي إلى هذه النقطة يقول ثم إنما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنما ينفع في خصوص أصباغ، أصباغ النجسة يعني قابلة للطهارة بعد الجفاف.
الإشكال هناك يندفع.
أحسن. أي إنما ينفع في خصوص الأصباغ، وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره المحقق، لأنه هذا غير قابل للطهارة. وإن كان بعضهم يقول، بعض العلماء يقول بأنه حتى بعض الفقهاء يرى بإمكانية تطهير الصابون. على كل حال هذه بعد مسائل جزئية بعد خلافية. وأما مثل بيع الصابون يعني يقع فيها الخلاف بكثرة، يعني تحديد مصداقة وتعيين موضوع. وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره المحقق، لاحظ بما ذكره المحقق، وقد تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن على يعني إن صح التعبير قد تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابنان يعني بناء من المحقق، يعني أنه قد تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا كما ذكرنا بناء على أن من فوائده المحللة ما هي؟
نعم صابون،
يعني لا يعني فوائد الدهن المتنجس انه يصنع صابونا، مع ان ما ذكره يعني المحقق من قبول الصبغ للصبغ التطهير بعد الجفاف يقول محل نظر. الان بعد يرجع اكثر يقول حتى انت الان التنظير او ذكر ان الصابون يصح له منفعة فيصح البيع لأنه يقبل التطهير بعد الجفاف، يقول هني الشيخ الأنصاري هم هنا فيها محل المناقشة. شوف دقة الشيخ يعني يمسك مفصل مفصل يقول له حتى في هالصابون أنت عنده إشكالية كيف، يقول محل نظرين، لاحظ، لأن المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع، أني أنا قبل لا أنتفع به شو أسوي؟ أطهر وأنتفع به، وهو مفقود في الأصباغ، لأن إذا تطهرها فقدت ال... أنت قبل أن تنتفع بها وهي الآن نجسة وتريد الطهر عشان تنتفع بها، مجرد أنت الطهر شو تصير؟ تذهب الفائدة،
ما يمكن
استفادة منها. لاحظوا إياي، يعني كأن بهذه العبارة أن الصبغ حال كونه يمكن أن ينتفع به ليس قابل للطهارة، وحال كوني قابل للطهارة ليس مما ينتفع به. يعني هذا أشبه بعبارة ما قصد لم يقع وما وقع لم يوم يقصد. يعني حال أنني أنتفع به في حال نفع به لا يقبل الطهارة، وإذا قبل الطهارة لا أنتفع به، وهكذا. قال لأن المقصود من قبوله الطهارة قبولها الطهارة قبل الانتفاع، وهو مفقود إن في الأسباق، لأن الانتفاع بها وهي منفعة الصبغ، وهو الصبغ قبل الطهارة، لأن الانتفاع بها قبل الطهارة. وأما ما يبقى منها بعد الجفاف، زين بعد ما تجف تقول لا نطهرها بعد الجفاف، خب بعد الجفاف شو يصير؟ فقط لون، في نفس اللون المنفعة احنا نريد هاللون، لكن هذا اللون بعد الجفاف وهم الطهرة. لاحظ مع أنه أي الصبغ بعد الجفاف لا يقبل التطهير، وإنما الذي قد تطن نفس الثوب الذي عليه الصبغ أو الجدار أو كذا. قال وهو الصبغ قبل الطهر، وأما ما يبقى منها بعد الجفاف هو اللون، فهي نفس المنفع للانتفاع، مع أنه لا يقبل التطهير، وإنما القابل هو الثوب. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذه المسألة الطويلة. وين إحنا بدأنا في هذه يعني تقريبا أيام طويلة جدا في هذه المسألة، الآن بحمد الله انتهينا بعد من هذه المسألة. فجير الطالب يركز مثل هذا، عادة البحوث إذا صارت طويلة يركز على المفاصل الرئيسية في المطالب الرئيسية والاستدلالات الرئيسية عشان تبقى المسألة دائما حاضرة عند انزه. الآن ندخل إلى المسألة الأخرى بعد حسب الوقت، ندخل إلى المسألة الأخرى وهي الآن ما حكم نجس العين. الآن أعطيك بشكل مختصر، المصنف نفس الإشكالية نفس الأصلين، عندنا أصلان، هل الأصل كما تقدم الأصل في المتنجس لاحظوا جواز الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل، أو العكس، أو عدم جواز الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل. هنا نفس الكلام، هنا نفس القاعدتين تأتي في المقام بالنسبة للأعيان النجسة، هناك المتنجسة، دهن المتنجس، صابون المتنجس، ماء متنجس، أي اللي كان أصلها طاهرة. الآن لا، في الأشياء النجسة العين مثل الدم مثل البول مثل العذرة أزلكم الله مثل المني مثل الكافر مثل الكال، هذه النجس الخنزير للنجاسة المعروفة اللي هي بعنوانها الأولي نجسة بذاتها، هذه الأعيان النجسة التي نجسة بذات التي هي نجسة بذاتها أخواني تسمى نجسة العين، هل الآن يجوز الانتفاع بها ويجوز المعاوضة عليها أو لا؟ واضح هنا مسألة هم وقع كلامه. يظهر من البعض أنه الأصل في الأشياء في الأعيان النجسة أو نجسة العين الأصل عدم جواز الانتفاع بها فضلا عن بيعها إلا ما خرج بالدليل، والبعض يقول لا مثل حالته أنه يجوز الانتفاع بها إلا ما خرج بالدليل. لاحظ أي من هنا بعدك الشيخ الأنصاري يذكر رأي ويذكر إجماع، يوجد إجماع ورؤيات وروايات كان يستفاد منها يعني في مقام الاستدلال، يعني ظواهر الكتاب والسنة فضلا عن الإجماع على كما يدعي البعض يعني على أنه الأصل فيها عدم جواز الانتفاع بها إلا ما خرج بالدليل، كظهور الكلب المعلم أو الكافر في قضية البيع أو كذا وشراء أو معاوضة عليه وما إلى ذلك فقط. فإذا بنوا الأصل على عدم جواز الانتفاع. نعم. وذكروا أدلة آيات روايات إجماعات، بعد ذلك يأتي الشيخ الأنصاري يقول لا، كل ما ذكر فيه تأمل، فيبدأ يناقش الآيات ويناقش الروايات ويناقش الإجماعات ليثبت هذه الحقيقة بأنها حال وحال الأشياء المتنجسة. وهذا ما يأتي، هذا تقريبا خارطة الباحث إن صح التعبير. قبل ذلك أدخل كلام من باب الفائدة، إحنا قلنا في بعض المنعطفات نذكر شيء من كلام السير خوي قدس الله نفسه الزكية. في نفس هذا كتاب مصباح الفقهاء في المجلد الأول حسب هذه النسخة صفحة 215 يقول: الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة. هذا العنوان، يعني إذن هو يرى الأصل بهذا المعنى. يقول قوله، يعني قول الماتن الأنصاري يعني الرحمة: بقي الكلام في حكم نجس العين. أقول سلخو يقول: الظاهر أن الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة أيضا إلا ما خرج بالدليل، هذا رأي، كما اختاره بعض الأعاظم من العلماء، وإن ذهب المشهور إلى حرمة الانتفاع بها كما الآن ينقل هذا الشهرة والكلام ينقل الشيخ الأنصاري، بل ادعي عليه الإجماع على عدم الجواز. قال في أول المكاسب من المراسم، كتاب المراسم: التصرف في الميتة ولحم الخنزير وشحمة والدم والعذرة والأبوال ببيع وغير حرامون. صاحب المراسم يعني رحمه يرى هذا في الصفحة 170 وعدم الجواز. وفي المكاسب المحظورة في النهاية للشيخ الطوسي صفحة 364: جميع النجاسات محرم التصرف فيها، كل التصرف. وفي فصل ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، يعني من المبسوط في كتاب المبسوط اللي هو مجلد الثاني صفحة 165 يقول الشيخ الطوسي: نجس العين لا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال إجماعا، إلا الكلب فإن فيه خلافا. الكلب فيه خلاف. وعلى هذا هذا حين ذكر جملة من كلمات الأعلام، هنا هم في الشيخ الأنصار يذكر جملة من كلام الأعلام أو إجماعاتهم. يقول الشيخ الأنصار عليه الرحمة، السيد أخوي معذرة عليه الرحمة، يقول: على هذا النهج تقريبا مذهب فقهاء العامة. يعني مثلا في الفقه على المذاهب الأربعة، هذا الكتاب اللي ينقل آراء المذاهب الأربعة في المجلد الثاني صفحة 208 ينقل عن الحنابلة يقول: لا يصح الانتفاع بالدهن النجس في أي شيء من الأشياء. وفي صفحة 209 عن الحنفي يقول: لا يحل الانتفاع بدهن الميتة لأنه جزء منها وقد حرمها الشرع فلا تكون مالا، وهكذا ينقل جملة من الأول في الحاشية هنا. إذن إلى هنا عرفنا، إذن يوجد رأيان في المسألة. بعد ذلك طبعا السيد الخوي يقول: وكيف كان فقد استدل على عدم الجواز بوجوه، يأتي ببعض الوجوه ليقوم بالمناقشة والاستدلال. واضح؟ احنا بحكم الآن لا يسع الوقت، ربما نرجعها للنقطة الأخرى الآن، فقط نقرأ شيء من عبارة الكتاب لكي بعدين هو راح يذكر المناقشات. قال: وبقي الكلام، الآن واضح خارطة البحث الآن. قال: وبقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبت حرمته. إذن عندنا أصالة الحل وأصالة الحرمة مثل، أو أصالة العكس
الجواز.
عدم الجواز إلا ما خرج مثلا. فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس، يعني يقول ظاهر، بل ظاهر فخر الدين، فخر الدين اللي هو ابن العلامة الحلي في شرح الإرشاد، بل ظاهر فخر الدين اسمه فخر المحققين، بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد الإجماع على ذلك، حيث استدلا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع، وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه، كأن صغرى وكبرى عنده، يعني استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة. قال: هذه أعيان نجسة، لماذا؟ لأنها محرمة الانتفاع والكبرى، وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه. قال، لاحظ، أما الصغرى فإجماعية، يعني حرمة الانتفاع، والكبرى واضحة بعد، ويظهر من الحداق في يعني شيخ البحراني قدس الله نفسه الزكية ويظهر من الحداق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب, يعني نسبة حرمة الانتفاع بنجس العين. إذن كصغرويا المسألة واضحة, نجس العين لا يجوز الانتفاع به, هذا على مستوى الصغر. على مستوى الكبرى وكل ما لا يجوز الانتفاع به فهو حرام, يعني بيعه وانتفاع به مطلقا. يقول ويدل على يعني كذا يعني يبدأ الاستدلال على كلامهم على هذه الدعوة. إذن الاستدلال بالإجماع وظاهر الكتاب والسنة على أي أصل؟ ها أخوان لا تنسوا البحث, أصل عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة مطلقا. قال ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة, ظواهر الكتاب والسنة مثل قوله تعالى الآن يبدأ حرمت عليكم الميتة والدم, لاحظ ولحم تكمل الآية ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق لغير ذلك. يقول مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم بناء على ما ذكره الشيخ الطوسي والعلامة من إرادة جميع الانتفاع, يعني هذا حرمت عليكم الميتة يعني عموم الانتفاع, يعني من لفظ حرمة يعني حرمة هذا فيها عموم, فمو فقط يشمل حرمة الأكل لأن الميتة لحم مثلا يؤكل, لا مو فقط الحر يعني الشيء المقصود من الميتة وهو أكلها مثلا, لا بل حرمة جميع الانتفاع بها مطلقا بناء على ما ذكره الشيخ والعلام من إرادة جميع الانتفاعات. هذا الاستدلال بهذه الآية. وقوله تعالى إن يعني الاستدلال الآخر إنما الخمر والميسر والأنصاب, قلنا الأنصاب اللي هو الأصنام للعبادة, الأزلام اللي هو هذه آلات القمار أحسنتم اللي شرحناها ذاك في البحث سابقا. وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا, فهذا الاجتناب فاجتنبوه دال على وجوب اجتناب كل رجس, كل رجس وهو بلا اشكال وهو اي الرجس نجس العين, الرجس نجس العين والاجتناب ماذا مطلقا مغلط والله بس اكله ولا شربه ولا ما لا ما قضايا الطهاره لا مطلقا اصلا مطلقا. وقوله تعالى والرجس فهجر بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا, يعني من جميع المنافع. وكذلك ما ورد في التعليل في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه كما قرأنا تكرارا ومرارا, هذه لأن قالت في الرواية هكذا بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب يتغلط فيه, فإن الظاهر من هني من العلة يعني حرمة جميع أنحاء الاستعمال حتى ما لا يتوقف على الطهن. تعليل عللت حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التغلط فيه, فهذا ليس بخصوص فقط الأكل والشرب. ويدل عليه أيضا يعني على تحريم جميع أنواع الاستعمال بالإضافة, يعني هذه الرواية ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع النجس العين بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به, حيث يعني حرمة البيع تستلزم حرمة الانتفاع, واضح. ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار يعني بالإضافة للآيات وكذا ورتح العقول كلما من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين, لأن عندنا روايات قالت لا يجوز بيع هذا العين المتنجس بناء شلون تستفيد منها, يعني عندنا روايات في محلها بأن لا يجوز بيع الأعيان النجسة ذكرنا بعضها فيما تقدم. هنا يقول هذه الآية الروايات الدالة مضافة إلى الآيات والروايات والإجماعات اللي تقدمت نفس الشيء عندنا هذه الطائفة من الروايات القائلة بعدم جواز بيع الأعيان النجسة وهذا المنع ماذا انه اذا منع البيع يعني منع الانتفاع بها مطلقا مو بس خصوص البيع. قال بناء على ان المنع من بيعه لا يكون الا مع حرمة الانتفاع به. يقول الآن هذا تقريبا مجموع ما استدلوا به، إذن مجموعة من الآيات، مجموعة من الروايات، إجماع في المقام وما إلى ذلك. الآن يأتي الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية ويقوم بعملية ماذا؟ فلتر لهذه الاستدلالات، هل تامة أو غير تامة؟ من هنا قال هذا، ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد على شيء مما ذكر، يعني في قبال أصالة الحل، ويقول بأصالة الحل ويقوم بمناقشة القائلين بالعكس، واستدلوا بهذه الاستدلالات. أما الآيات يأتي إن شاء الله، إن شاء الله في غدا بعد نبدأ عملنا وين في هذه المناقشة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.